أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هنا مدرسة الربانية، وفي فرع التزكية شرح مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس الخمسون. وقفنا في الكتاب العاشر، كتاب آداب الكسب والمعايش، كتاب آداب الكسب والمعايش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. يقول الشيخ علي رحمة الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. ونحن نورد آداب التجارات والصناعة وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. جميلة هذه الجملة، أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار تسبب واكتساب للمعاش وللمعاد. هذه الدنيا دار للأخذ بالأسباب من رحمة الله جل جلاله ولطفه بخلقه، أن ربط الأسباب بمسبباتها وخلق العقل على مقتضى ذلك ليتعرف على الحق بسببه. كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. هذا التتبع العقلي، إن السبب يبين أثره. البعرة اللي هي براز البعير اللي يبنوا عليه الفشلة، البعرة تدل على البعير. يعني شفنا بعرة اللي هو براز بعير في الأرض، يبقى ده دليل ايه؟ في بعير مشي من هنا. أثر السير في خف أو في رجل إنسان، يبقى في حد مشي من هنا. دي أسباب. لذلك إذا شفنا مولود ولد جديد، المولود ده جاي منين؟ لازم له أب ولازم له أم وهكذا. فلذلك احنا قلنا ايه؟ ان التعلق بالاسباب طعن في الايمان، وترك الاسباب طعن في الشريعة، لان الشرع يأمر بالاخذ بالاسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سبحان الله العظيم. اريد جملة عجيبة لابن القيم امبارح، بيقول ايه؟ يقول ان الانسان ياخذ بالاسباب ولا يتعلق قلبه بالاسباب. قال سبحانه: ان هذه تذكره، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون الا ان يشاء الله. ربنا قال لك خذ بالاسباب، قال لك خذ بالاسباب، خذ بالاسباب، خذ بيه، ايه المشكله؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وبعدين قال لك ان في الاسباب، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فالاسباب مش هي اللي عملت. وكثيرا ما نستدل في هذا الموضع به، وخصوصا في قضيه الرزق، بقصه سيدنا هاجر عليه السلام لما قالت ايه؟ جرت على الصفا وجرت على المروه تبحث عن الماء، وفي النهاية وجدت الماء على الصفا ولا على المروة؟ هي جريت من الصفا للمروة، ومن المروة للصفا بدور على مي، لقت المي على الصفا ولا على المروة؟ ولا بينهم؟ ولا بينهم، تحت رجلين اسمعي. يبقى لو كانت فضلت قاعدة كانت لقت المية فين؟ تحت رجليها، ما كانتش ماشية. قالك لا، لازم السعي. وهزي اليك بجزع النخل، هي واحده لسه والده تهز نخله ايه؟ لكن برضو ده من باب الاسباب. عشان كده بقول لك الطعن في الاسباب طعن في الشرع، والتعلق بالاسباب شرك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار الاخذ بالاسباب للدنيا وللاخره، للدنيا وللاخره. فصل في فضل الكسب. فالحس عليه. قال تعالى وجعلنا النهار معاشا فذكره في معرض الامتنان. خلي بالك من حتة معرض الامتنان دي، ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليه انه جعل لك النهار معاش. والآية دي مهمة جدا دايما نستدل بيها، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش. فالنهار بتاع الشغل، اللي عايز يشتغل يشتغل من بعد الفجر لحد قبل المغرب، ده النهار معاش. اللي الناس اللي بتشتغل بالليل هي ديك اللي عكست السنة الربانية، ومع انعكاس السنة ربنا عكس لهم حاجة، انعكست الفطرة. الناس اللي قلبوا الليل نهار والنهار ليل، يسهر طول الليل وينام طول النهار، هذا يعكس حياته فتنعكس عليه مراداته وأعماله. الشغل اللي عايز يشتغل من بعد الفجر. وأنا والله شخصياً، وده يوم من الأيام، النهاردة أهو الأحد أهو، النهاردة ده يبقى شيء من الحد. النهاردة ده نزل إن أنا نزلت اشتغلت من بعد الفجر، بركة عجيبة جدا. الشغل من بعد الوقت اللي بعد الفجر ده فيه بركة عجيبة، تنجز فيه ما لا تنجزه في أيام، لأن بعد صلاة الفجر ده وقت إيه؟ توزيع الأرزاق. ميكائيل يوزع الأرزاق إمتى؟ كل يوم بعد صلاة الفجر يوزع الأرزاق وانت نايم، شيء عجيب. فلذلك لازم يشتغل فعلا، يشتغل من بعد الفجر لحد قبل المغرب. قول لي بس الدنيا مش كده، البلد دي ما ينفعش فيها كده. لا ينفع. عندك الدكتور أحمد الحطيبة طبيب أسنان في اسكندرية بيفتح عيادته إمتى؟ بعد الفجر. وفي زباين بيروحوا قاعدين على السلم، ملوا العيادة وسلم، واللي عايز يروح قدام مسجد نور الإسلام في باكوس بعد صلاة الفجر. طبيب أسنان، تخيل أنت، في حد بيعمل كده؟ بعض إخواننا عندهم مصانع شغل كده من بعد الفجر لحد الساعة 3 8 ساعات، من بعد الفجر، من بعد الفجر وخلاص، يعني بعد الشروق بتلت ساعة يبدأ الشغل. فالشاهد ان هذا الوقت وقت البركة. لذلك ده دين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لأنها جاءت في سياق الامتنان، جاءت في سياق الامتنان. وقال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فجعلها نعمة وطالبنا بالشكر عليها. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب الحلال جهاد، وإن الله لا يحب العبد المحترف. الحديثان ضعيفان، الأول منكر والثاني ضعيف جدا. وفي أفراد البخاري، حديث في البخاري بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. حديث في البخاري. ومثله في مسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا. الأنبياء كانوا بيأكلوا من عمل يدهم. ولذلك القضية الخطيرة هنا يا شباب، إن بعض الناس ساعة ما يلتزم خلاص عايز يبطل شغل، عايز يبطل شغل وعايز حد يكفله، وعايز يتفرغ لطلب العلم، وعايز يتفرغ للدعوة إلى الله، مش عايز يشتغل. وهذه آفة، هذه آفة تطرف. والتطرف في الجانب الآخر الذي يقول لك صناعة الحياة، فهم طرفان وأهل السنة في الوسط. واحد بيقولك دنيا خالص، والتاني بيقولك ماليش علاقة بالدنيا خالص. لا، نحن نروض الدنيا للآخرة، ونستعمل الدنيا للآخرة، ونضبط الدنيا للآخرة، ونستعين بالدنيا على الآخرة لابد. فلا نترك الدنيا. النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بعثت وانا ارعى على قراريط لاهل مكة. يبقى كان بيرعى الغنم لحد ما بعث، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم لحد ما بعث، وكان الصحابة كلهم بيشتغلوا، مفيش حد قاعد. ولذلك القصة اللي كنا بنذكرها، العابد اللي شاف غراب أعمى وغراب تاني بيوكله، فراح ترك التكسب وقعد في الغار يدور على يوكله، فقال له العالم: ولما رضيت أن تكون الأعمى؟ ليه ترضى أن حد يصرف عليك؟ أنت ما تصرفش على الناس ليه؟ لما رضيت أن تكون الأعمى؟ فالشاهد أنك ينبغي، وخايف أقول يجب، سبحان الله العظيم، الحديث صحيح، خاف ليه؟ طلب الحلال فريضة على كل مسلم، طلب الحلال، حديث صحيح جامع، طلب الحلال فريضة على كل مسلم. فالشباب النهاردة اللي ساعد ما يلتزم ويدخل سكة الدين، يبدأ يترك وعايز يعال ويصبح عالة، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. ما أكل أحد طعاما، الحديث اللي مر معنا، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم حراسا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاه. اشتغل يبقى لك حرفة، تكسب، وهي دي قضية حرفة اللي مبقتش موجودة في زماننا. لازم يبقى في ايدك صنعة بتعرف تعمل ايه. اشتغل، امتهن مهنة، خليك نجار، خليك حداد، خليك بتاع صيانة كمبيوتر على وزن الزمن ده يعني، خليك ميكانيكي، خليك مزارع، روح اشتري ارض، خد ارض في الصحراء واستصلح وازرع، اشتغل اشتغل، بشرط الا تضيع دينك. فاذا تعرض دينك للخطر وضعت الدنيا تحت قدميك. كان لسه يذكرنا عمنا الشيخ محمد حياتي بأن أحيانا بعض الناس أسهل شيء يفرط فيه دينه، في مشكلة أن أنت أول حاجة تخطر بالك أنك تتركها إيه؟ الدين. دي مشكلة، دي مش مشكلة، دي مصيبة. مفروض الإنسان ساعة البلاء يفكر أنه يتخلى عن كل حاجة إلا دين. ولذلك لما ينزل لكم إن شاء الله الجزء بتاع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هتلاقي فيه النقطة دي مهمة جدا، وهي نقطة الهجرة. أن الرسول يؤمر الصحابة أنهم يهاجروا للحبشة. النهاردة لو قلنا الواد ده أنا نسيت اسمه ليه، أنت حاتم، الواد حاتم ده لو قلنا له روح الحبشة يا حاتم، حبشة، تخيل انت بقى لو قلنا له روح الحبشة، رغم ان الوقت التليفون موجود، رغم ان الطيارة 3 4 5 6 ساعات هيبقى هناك او اقل او اكتر، انا معرفش تحديدا، انه يقدر يتكلم على الانترنت بالصوت والصورة ويشوف اهله ويشوفوه. اما في زمن النبي اللي كان يروح الحبشة يعني ايه؟ يعني خلاص راح المجهول. وكان الاحباش بالنسبة للعرب وقريش بيقولك الاحباش دول ايه؟ العبيد السود، كأن رأس احدهم زبيبة، يقولوا كده، فما كانوش بيعبرون. فلما يروح له بقى بلده ويزل. لكن اتعلمنا من الهجرة لماذا؟ وخلي بالك اللي فهمك بعد البحث بقى في السير، اللي فهمك ان كانت الهجرة فرار من الاذى والاستضعاف، يبقى بيضحك عليك. ليه؟ لان لما لقينا 83 هجروا للحبشة تعدهم تلاقي 70 من اهل القبائل المرموقة و13 فقط من اهل القبائل المغموصة، اما العبيد والموالي لم يهاجر منهم احد، وهم دول اللي كانوا مستضعفين مؤذين. يبقى ما كانتش الهجرة فرار من الايه، من الاذى، وانما الهجرة ليه؟ كانت لبحث عن ارض جديدة للدعوة، كانت لنشر الدين والدعوة اليه، كانت للتعويد والتربية على انه يضحى بالوطن من اجل الدين، ولا يضحى بالدين من اجل شيء ولا وطن. يبقى يضحى بالمال، ويضحى بالولد، ويضحى بالزوجة، ويضحى بالصحة، ويضحى بالروح من اجل الدين، ولا يضحى بالدين من اجل شيء. النهاردة اللي بيضحي بلحيته عشان فلوس بيضحي بدينه، عشان دنيا بيضحي بدينه. تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولما ضحى بدينه كان هذا دليلا على ان اهون شيء عنده دينه. يقول كده دايما في الباخرة لما تتعرض للغرق وتعلو الامواج يبدأوا يتخلصوا من اهون الاشياء، ارموا الشنط. بعد ما رموا الشنط ارموا الناس كبار السن، بيعملوا كده في وسط البحر، فبيتخلصوا من اهون الاشياء. فانت برضو لما تتعرض للخطر بتضحي بايه؟ اللي انت ضحيت بيه ده دليل على ان ده اهون الاشياء عينك. نرجع تاني. اما الاثار فروي عن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، فانه ما افتقر احد قط الا اصابه ثلاث خصال: رقه في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، واعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اموالكم التي جعل الله لكم قياما، ففلوسكم بها قوام حياتكم. الجنيه له قيمة، سلاحك، وخصوصا لما يبقى من حلال. فلذلك تكسب واحتفظ بكسبك، بالكسب الحلال. يا بني استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط. عشان كده كان الرسول صلى عليه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فكان يستعيذ من الفقر. وإحنا قلنا الفقر فقران، في فقر أبيض وفقر وفقر أسود. الفقر الأسود الذي يحصل معه التشوف لما في أيدي الناس، والتطلع لما في أيدي الناس، والحسد للناس، والحقد على الناس، ده فقر اسمه فقر أسود. الفقر الأبيض الذي يصاحبه الرضا والقناعة، إنه يبقى راضي بلو فيه قنوع، وهذا نادرا ما تجده. فاستعن بالكسب الحلال، لأن من افتقر أصابته رقة في دينه، هم العيش. النهاردة لسه واحد النهاردة في صلاة الظهر بيقول لي أنا مش عارف أصلي. ليه؟ يقول لي دخول مدارس ورمضان وعيد، أجيب منين؟ إيه؟ قلت له: يا عم يمكن تموت دلوقتي وتريحني. ها؟ هو رمضان جه لسه ولا دخول مدارس؟ انت حامل هم دخول مدارس من دلوقتي ليه؟ ورمضان وعيد، وبعدين دخول مدارس ورمضان وعيد انت هتعمل ايه؟ ما تسيب ربك يدبر. شو بيفكر ابيها بشهرين ان دخول مدارس ورمضان وعيد. هي دي رقة في دين. لذلك والله شخص اخر سبحان الملك قاعد يحسبها النهاردة، فقلت له طب ما تحط ربنا في الموضوع، فين ربنا؟ الفعل سبحان الله ازاي كنت ناسي. رقة في الفقر كده، الحاجة كده، يعني واحد عنده 8 عيال ودخلين كلهم مدارس وعايزين كلهم كسوة ومصاريف المدرسة وكتب كراسات وإقلام ومفيش، مفيش، هو بحساباته الشخصية الجاي على قد الرايح، مفيش حاجة مركونة، هو الفلوس اللي بتيجي بتصرف. فيرق دينه، يسوء ظنه بربه، ينسى الله، يكثر من الشكوى، يضطر إلى السؤال وطلب المساعدة. كل هذا يعتبر ايه؟ رقة في دين. هم المعاش، فرقة في دينه وضعف في عقله، لأنه ما يعرفش يرتبها صح، وذهاب مروءته، يقول المضطر يمد ايده، ممكن يسرق، ممكن يتحيز. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. قيل لأحمد بن حنبل، قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، وقال: لا أعمل شيئا يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ حديث صحيح. وقال حين ذكر الطير تغدو خماصا، أصل بعض الناس يرى الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ويسكت خلاص. ربنا يرزقنا زي ما يرزق العصافير، العصافير شغاله في الحكومه، العصافير تبع اي شركه، ونسي كلمه ايه؟ تغدو. ما هي العصافير نايمه في العش استنيه، العصافير بتغدو، تغدو يعني بتخرج الفجر، تغدو خماصا وتروح بطانا، شغاله من الصبح لحد المغرب، تروح الرواح. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم، والقدوة بهم. وقال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. الله أكبر، ده كلام جميل جدا. هات الرغيفين وبعد كده اعبد ربنا، اكسب العشرين جنيه اللي بتسكت بيهم، تسد بيهم بق امراتك عشان ما تطولش لسانها عليك، وبعد كده اقعد صلي واطلب العلم واحفظ واشتغل في الدعوه واعمل اللي انت عايزه، لكن سد الافواه المفتوحه التي ان لم تاكل تكلمت. قال ابو الدرداء: زاوت التجاره والعباده فلم يجتمعا فاخترت العباده. فان قيل قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة، فالجواب أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، احنا نقول التجارة تراد للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان، أما إن كان المقصود نفس المال، إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهذا مذموم، وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. لازم أربع حاجات: الصحة يبقى العقد صحيح، والعدل بالعدل، والإحسان والشفقة على الدين. هنشرح الأربعة دولك في المرة الجاية، نكتفي على هذا. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.